الحمد لله الذي خلق ليعبد وعلم من جهل وأرشد وبين أن التنافس بين خلقه في عبادته يشتد وأنه مبتليهم ليميز الخبيث من الطيب وأن ميزان العمل عنده هو في تحقيق الإخلاص له وفي اتباع الرسول المجتبى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أنه من المقرر عند أهل العلم أن الله تعالى لا يخلق شراً محضاً بل في كل ما يخلقه الباري لا بد من وجود الخير فالمرض شر من وجه وخير من أوجه أخرى فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما إنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من واصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته رواه مسلم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه سيبتلي عباده بالخير والشر ليعلم الصادقين من الكاذبين ويعلم الذين آمنوا منكم ويعلم المنافقين. قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمنون حالهم كما وصف نبيهم حين قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم عن صهيب بن سنان. عباد الله احذروا مما اعتاده بعض الجهال من سب ما يقدره الله على عباده من أمراض وأوبئة قد تأتي بشر من وجه ويكون فيها خير كثير من وجوه شتى كوباء الكورونا كما قال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين أي ترتعدين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم. أيها المؤمنون لماذا تقع المصائب؟ الجواب في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن كل ذلك لأنهم ابتعدوا عن ربهم لذا فالله يبتليهم بهذه المصائب والبلايا ليرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه فيقبل توبتهم ويمحو حوبتهم من قبل أن يطلبوا الرجوع فلا رجوع. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الغني الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه قد أرشد إلى ما يزيل الكروب ويغير الأحوال، فقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واعلموا أن من شروط قبول الدعاء أن يكون خالصًا لله موافقاً للكتاب والسنة، وتذكروا دعوة ذي النون. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي وصححه الألباني. فألظوا بهذا الدعاء وتحروا ساعات الإجابة، ومنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أي قبل أذان المغرب بساعة. ومن الأدب في الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة على رسوله ثم الشروع في الدعاء على أن لا يكون إثماً ولا قطيعة رحم. وادعوه أنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله أن يرفع عنكم هذا الوباء مع الالتزام بفعل الأسباب التي حددتها لكم جهة الاختصاص من إجراءات احترازية لسلامتكم بجهود هذه الدولة المباركة. هذا وصلوا على نبيكم كما أمركم بذلك في محكم كتابه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ لنا ولاة أمرنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل بلاء وفتنة، وسدد ولاة أمرنا واجعل عملهم في رضاك. اللهم أزل الغمة وارفع الوباء عنا وعن سائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.